الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. يقول أحد الإخوة لاحقا من زوارنا في الدرس الماضي: أنقل لكم ما ورد في كتاب عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم في الصفحة 97 تحت عنوان قاعدة الأمور بمقاصدها، فقد ورد في الشرح: لا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام أبي حنيفة إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن. الأخ عندما سأل في الأسبوع الماضي ما قال لي إن أبا حنيفة يقول يجوز أن يبيع الإنسان ذميا؟ لو قال لي أن أبا حنيفة أو الأحناف يجيزون بيع العنب للذمي لاعتباره خمرا أنا قلت نعم، لأن الذميين نحن نقرهم على ما يدينون به فيما يقولون، فإذا اعتبروا خمرا هل ننكر عليهم؟ هل نريق لهم خمورهم؟ لا، بل أكثر من هذا، لو أن مسلما أراق خمرا لذميا لضمنها ويعد غاصبا. الأخ سألني في الأسبوع الماضي قال إن الأحناف يقولون يجوز للإنسان أن يبيع العنب ممن يعلم أنه سيعصره خمرا. هذا النقل غير جائز، هذا كلام إذا باعه من ذمي. ثم قال: فإن ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة. تمام. والكراهية إذا أطلقت عند الأحناف يراد بها تحريم. هذا ما قلنا. أخ يقول: ذكرت أنه بالرغم من الخلافات الفقهية بين أهل السنة والشيعة بفرعيها فهذا لا يستلزم البعد بينهما، فطالما أنه تجمعهم العقيدة الإسلامية نفسها وأن الله من على العالمين بالإسلام ليتوحدوا تحت لوائه لا يتفرقوا فلا داعي لهذا الشقاق، وطبعا لا غبار على هذا الكلام، فلما هذه الحرب الشعواء التي تشنها كلما سنحت الفرصة لك على السلفيين والوهابيين وبقية الحركات والطوائف؟ مع العلم بأن السلفية والوهابية أقرب إلى ديننا الإسلامي 1000 مرة من الشيعة التي تحدثت عنها. شوف يا أخي، دقت في هذه الكلمة التي تنسبها إليه، لما هذه الحرب الشعواء التي تشنها على السلفيين والوهابيين؟ ودقق ما معنى الحرب الشعواء؟ الحرب الشعواء أنا لا أشنها لا على الوهابيين ولا على السلفيين ولا على الشيعة ولا على أي فئة من الناس، حتى على غير المسلمين. الحرب الشعواء هذه حرب شعواء ليس من ذلك. أما إذا كان هنالك تنبيه إلى أخطاء في الفهم أو السلوك أو الممارسة للإسلام فهذا شأني وشأن كل مسلم، وسواء كانت الجهة التي أنبه إلى أخطائها وهابيين كما يقول أو سلفيين أو صوفيين أو شيعة أو أي فئة مما يريد أن يشير أيضا. والله أنا ما أذكر أنني حبست لساني عن التنبيه إلى خطأ أبدا. فالصوفي لهم أخطاء، ونحن بغيرتنا على المسلمين والإسلام ينبغي أن ننبه إلى هذه الأخطاء. ولكم قلت ونبه من يسميهم الأخ وهابية وهم الذين يسمون أنفسهم بالسلفية، نعم لهم اخطاء كانت وانا انبه اليها، لكن هذا التنبيه لا ينسى حرشا وخطأ. يعني اذا قلت ان زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع، ولا بأس اذا خرج الانسان من داره ان ينوي وهو في داره زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، ما يسميها الاخ حرب شعوة. غلط تسميتها حرب شعوة. ان كنا نتكلم بعصبية ونقصد فوق الموازين العلمية والله هذا معه الحق، لكن ما اظن انني في منهجي في العلم افعلها ابدا اطلاقا. واذا وقفنا على اخطاء الشيعة ننبه اليها. نحن نقول الائمة الاربعة ثبتت بيعتهم بيقين، وقلت هذا في الاسبوع الماضي، ويجب ان نعلم ان ابا بكر تم الاجماع على بيعته، وسيدنا عمر تم الاجماع على بيعته، وعثمان كذلك. وقلت وتحدثت عن موقف محمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله عنهم فيها، وقلنا ونقول ما يجوز ان ينتقص جانب صحابي ابدا. وكم نبهنا الى وصية رسول الله، الله الله في اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. نقول ونقول ايضا ان امهات المؤمنين محصنات بتحصين الله لهن، عفيفات بوصف الله عز وجل لهن، نعم فوق اي شبهة وفوق اي نقيصة يمكن ان يلحق به نقولها. وكم قلت ذلك، نعم. وقلت ان من اجل حكم الله عز وجل في عباده هذه الطريقة التي اقتسم فيها المسلمون خلافة الأئمة الأربعة. لو كان العكس سيدنا علي رضي الله عنه كان هو الخليفة الأول لحرم المسلمون من خلافة، كان قلنا هذا. طيب مع ذلك هذه ليست حرب شعوة، لا فيما أقوله في التنبيه إلى أخطاء من يسميهم الأخ وهابيين أو سلفيين او صوفيين حرب شعوة، ولا في حديثنا عن الشيعة حرب شعوة، ولكنه تنبيه المسلم للمسلم الى الخط الامثل، وينبغي كل مسلم غيور على صاحبه ان ينبهه. فهذا هو خطنا. ما المنكر في هذا؟ يعني اذا كنت اقول ان السلفية مخطئون في كذا وكذا وكذا، طبعا هذا من حق، اذا كان هذا صحيح من حق. السلفيون مخطئون عندما يثيرون خصومة في مسجد من مساجد المسلمين من اجل مسألة من مسائل آداب الدين البسيطة، نجعل منها مشكلة خطيرة الى درجة ان الناس يتضاربوا في وسط الجامع. انا وكل مسلم من حقه ان ينبه الى هذا الخطأ ايها الاخوة ام لا، عندما يقوم من يسميهم الاخ السائل بالسلفية في مسجد بواشنطن، اكبر مسجد بواشنطن، فيقيم صراعا بينه وبين اخوانه في المسجد ويلح على هذا الصراع، وانا اعلم تفاصيل الامور، يلح على هذا الصراع الى درجة اللكم والضرب، ثم الى درجة ان تحرج الشرطة فتدخل المسجد فتغلق المسجد بالشمع الاحمر 5 اشهر. انا من حقي ان اقول هذا خطأ ام لا؟ هذا مو حرب شعوة، لان القلب يحترق من هذا. لما يقال لي وانا في فرنسا قبل سنتين ان فئة من هؤلاء الذين يسميهم الاخوة هابي، وخليهم هو صوفيين يكونوا، يقيمون صراعا بين زملائهم في المسجد من اجل قضايا بسيطة، كيف توضع اليد في الصلاة، نسبلها هكذا ام نضعها هكذا. وبكل قال الائمة لا اشكال، والله صلاة صحيحة ان عملت هيك وان عملت هيك. نعم عندما يثير بعض هؤلاء باسم السلفي خلافا شديدا خطيرا في مسجد في قلب باريس، الى درجة ان الشرطة يضطرون ان يدخلوا باحذيتهم المسجد، فيأتي واحد ممن في داخل المسجد يصيح به ويقول له اخرج اخلع حذائك في خارج المسجد، الشرطي ماذا فعل؟ قال له وهل اجبرنا على الدخول باحذيتنا في المسجد غيركم؟ طيب انا اذا كنت متحرك لهذا الواقع المخجل المشين، امن حقي ان الفت نظر الى ان هذا خطأ ام لا؟ لماذا تسميه يا اخ حرب شعواء عليك؟ هذا ليست حرب الشعواء، ونحن الدين النصيحة، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. والفرق بيني وبين الأخ السائل أنه يسمي النصيحة حربا شعوى، وهذا ظلم للحقيقة، ونحن نسميها نصيحة. الأخ ربما يرمز إلى فئة أخرى، يعني إلى تلك الفئة التي تسمي نفسها إخوان المسلمين مثلا. نعم ليش أنا عم بعمل حرب شعوى عليه؟ كمان مو حرب شعوى والله، لكن عندما أجد هؤلاء أو غيرهم يخطئون السير في طريق الدعوة بحيث أن طريقهم هذا يتفجر على المسلمين تفجيرات خطيرة جدا بحيث تعيدهم إلى الوراء أشواط كثر أشواط، وبحيث ان هذا العمل يتنافى مع ميزان كتاب الله وسنة رسول الله. فمهمتي ما هي؟ ان اقول هذا خطأ. ليش ما تسميها حرب شعواء؟ لماذا تسميها حربا شعواء؟ اذا كنا نريد ان طيب ليش هذنك مو حرب شعواء وانا حرب شعواء؟ لماذا العمل الذي يفسد الحرث والنسل والذي باسم الاسلام يعيد الاسلام عدد من الكيلومترات الى الوراء ويذهب في تيار هذا العمل البريء وغير البريء والى اخره، لماذا ذاك العمل لا تسميه حرث شعواء؟ وكلامي الذي اضبط نفسي جهد استطاعتي فيه بموازين الشرع تسمي حرب شعواء؟ نعم كونه اخ من الاخوان يسمع كلامي باعصابه، والله انا ما عندي علاج لها، ما عندي علاج لها. كل ما املك ان اقول اسمعني باذن واعيه وضع موازين الشرع. واذا كان هذا الاخ او غيره يحب ان اتحدث له من الاسلام بما يدغدغ شعوره وبما يروق لشهواته واهوائه، والله انا ما عندي اسلام مفصل على قدر شهوات الناس، واسأل الله ان لا يجعلني ممن يخترع اسلاما يكون تابعا لاهواء الناس. انا منين بدي اجيب لك يا اخ اسلام ينبسط منه اذا كان ما يصبح الا شيء معين؟ انا انما اخذ من معين كتاب الله وسنة رسول الله وما تجمع لدي خلال هذه السنوات الطويلة من دراسة دائمة، واضعها امامكم واسأل الله ان يقيني من حظوظ نفسي. كل ما املك ان اقوله انا رأسي تحت حكم الشرع. يقول لي قائل انت اخطأت، نقلت عن الامام احمد كذا والامام احمد ما قال هكذا والدليل كذا وكذا، انت نقلت عن الشريعة كذا وكتب الفقه تقول كذا وكذا، والله انا اقول هكذا الإنسان الذي يدلني على هذا الخطأ. لكن نعم هذا الكلام ما عجبني. إيه طيب لا يعجبك، أنا والله آسف، أنا بحب أن يعجبك، لكن أحب أن أقول الإسلام الذي أعرفه، وأحب أن تعجب به أيضا. لكن إذا ما أعجبك مثل الأخ قال لي أنه في بعض الأخوة تركوا الدرس وراحوا، طيب يتركوا الدرس وراحوا، أنا راح أغير يا إخواننا مما أعرف من دين الله، حتى أنه أخي لا تتركوا الدرس تعالوا راح أحكي لكم الكلام اللي تنبسطوا منه. نعم مو هيك، أنا لماذا أحضر في هذا المكان؟ لماذا؟ ما السبب؟ أنا أكون ظالما لنفسي. وللحقيقة إن قلت أجلس هذا المجلس منذ كذا عاما من أجل أن أسمع مديح به أو ثناء عنه، أو من أجل نعم أن لا أسمع عتابا من فلان أو فلان، كل ما أطمع فيه أن ألقى الله عز وجل وفي هذه الدروس تكفير لبعض سيئاتي، ما أقول رفع لدرجاتي، تكفير لبعض سيئاتي، هذا هو هذا. والله كل وظائفي وأعمالي أضعها في كفة، أنا موظف يعني باخذ أجر، لكن هذا العمل في كفة أخرى. وإذا كان لي من عمل مبرور أسأل الله أن يرزقني الشكر عليه لتوفيقه إياه فهو هذا. طيب لماذا تريدني يا أخ أن أغير خطتي التي عاهدت الله عز وجل عليها؟ هذا هو منهجي. قل لي عن ما تسميه الحرب الشعواء على الوهابية السلفية الصوفية المدرمين الشيعة، أنت تسميه حرب شعواء، قل لي ما هي الحروب الشعواء التي أقمتها وهي في ميزان دين الله خطأ؟ ماشي الحال نسميها حرب شعواء، ما هي الحروب الشعواء التي أقمتها على أي من الناس وهي في ميزان الله خطأ؟ أنا برجع في الدرس الخميس الماضي أمضيت يمكن شطر الدرس في التنبيه إلى خطأ زلت فيه ألسنة إخوة لنا مسلمين. طيب ما منعني مانع من أن أقول إن هذا خطأ؟ أولئك الذين يكفرون المسلمين الذين يقولون إن رسول الله سحر، هذا خطأ. وأي خطأ؟ هذا تكفير للبخاري، لمسلم، لكل علماء الحديث، لأئمة المذاهب الأربعة، لكل الأديان إلى يومنا هذا، هذا تكفير لهم. نعم طيب إن سميت حرب شعواء ولا ما سميت حرب شعواء، مجلسي هذا يقتضي أن أنبه إلى ذلك، ينبغي أن أنبه. بس أنا أنت بتسمع الكلام لما بتقلي هذه الحرب الشعواء على حد تعبيرك لا تتفق مع كتاب الله ومع دين الله بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أشكرك وأستغفر الله وأعلنها على الملأ إني يا أخوانا غلطة، مثل ما نبهني مرة والله أكثر من مرة في درس في المسجد مسجد الوالد، نعم أخ قال لي بعد الدرس أنت قلت كذا وكذا ويمكن الأمر موهي، ففرت لك والله مظبوط، وقلت يا أخي ليش الدرس ما ذكرت حتى أرفع عنك هذه المعصية، والله ما عرفت متى يدور الأسبوع حتى اجتمعت أخوي في الدرس فقلت أنا أخطأ، وجزى الله خيرا أخ نبهني إلى هذا. أنت خطأني بميزان الشرع ورأسي تحت حكم الشرع، لكن إذا واحد سمع كلامي قال هو أنا هذا ما عجبني نعم، أخ آخر كمان قال والله كمان أنا في فكرة ثانية كمان هي ما عجبني، وأخ ثالث قال طيب يا أخي أنا ما لي أعد حتى أرضيكم جميعا بكل واحد له مراء أرضي، مو هذا هدفي ولا من أجل هذا أجلس هنا، وينبغي أن لا يكون اجتماعكم أيضا من أجل هذا، نحن نريد أن ننخلع عن أهوائنا وشهواتنا ونملأ قلوبنا بدين الله الصافي عن الشواغل، هذا ما نريده. نعم أنا لما واحد سلفي بكفر الشيخ الأكبر بيقول كافر، أنا لابد أن أرد على هذا الكلام،
أنا ما أسمي أحد شعراني، أنا لأضع ذلك. أقول له يا أخ لك أن تقول إن هذه العبارة إذا وجدتها في مقياس الدين كفرا تقول هذه العبارة كفر، وأنا معك وأوقع على هذا، لكن هذا لا يستلزم أن تقول إذن فالشيخ الأكبر كافر. لا أبدا. أولا لأنك لا تعلم يقينا هل هذه الكلمة خطتها يد الشيخ الأكبر أم لا، وهل نطق بها أم لا. وأنا عندما أنقض هذا الكلام وأرد عليه أعتمد على العلم. ذكى الشيخ المبقري في نفح الطيب أن كتب الشيخ محي الدين العربي دس بعض الزنادقة فيها كثيرا من الباطل. ابن العماد في شذرات الذهب أكد هذا. الإمام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر أكد هذا. صاحب كشف الظنون الحاج خليفة أكد هذا. القاعدة العلمية تقول وقوع الاحتمال يسقط الاستدلال. وقع احتمال أن هذا الكلام مدسوس عليه أم لا؟ لأنه أكيد في ذلك، فهذا قد يكون من الدسائس وقد لا يكون. إذا وقع الاحتمال فلا يجوز لك أن تكفر الإنسان وأمامك عدة أبواب لعدم تكفيره. أنا بدي دافع على الحق عم دافع، وهذا دين الله عز وجل. إيه؟ لكن لما أخ يتعشق السلفية بأعصابه يغضب من كلامي هذا بأعصابه. نحن لا نتعامل بالأعصاب، لا نتعامل بالأعصاب، نتعامل على أساس ميزان الشرع، ميزان الشرع فقط. نعم. ابن تيمية أنا لست متشنجا ضده، لكن لست متعشقا له بأعصابه. أنبه إلى أخطاء كثيرة عنده، ولكنني أرفض أي كلام من إنسان يكفر ابن تيمية. وهنالك متشنجين من هذا القبيل ومتشنجين من هذا القبيل. كثير من الذين يعني المتصوفة إذا ذكر ابن تيمية تهتز أعصابهم ويكفرونه. عالم من أجل العلماء، فاضل من أجل الفضلاء. نعم. لكن معصوم ليس بمعصوم، في أخطاء في أخطاء، هذا خطنا وهذا منهجنا بالنسبة لكل الخط الذي نسير عليه. فأنا أحب لإخواني ما أحبه لنفسي. أنا كثيرا ما أسمع كلام إنسان يثيرني حماسا، لكن أنا بضبط أعصابي. لابد أن أضع كلامه الحماسي في ميزان الشرع، والشرع علم وليس حماسة. حق بالتبعه، باطل لا أتبعه وأحذره من هذا الكلام. هذا خطنا وهذا منهجنا وهذه هي طريقتنا. ليعذرنا الأخ السائل إذا كنا نسير هذا، ما في عند منا تحيز. ما نقوله في حق الشيعة نقوله في حق الوهابية والسلفية والصوفية وفي حق أنفسنا، مع العلم بأن الجميع كلهم يقفون تحت مظلة الإسلام. نحن لا نكفر أحد، لا نكفر شكل من الأشكال. وهنا عدة أسئلة لا داعي إلى أن نطيل فيها أيها الإخوة، يعني تتكلم عن حديثي عن الشيعة الجعفرية وما قلته في الأسبوع الماضي من أن المسائل الفقهية الأمر فيها يسير لأنها أحكام تطبيقية، وإنما المهم أن نمحص المعتقد. هذه خلاصة ما قلت. بعض الإخوة ينبهونني إلى طوارئ خطيرة وإلى نقاط هامة وإلى أشياء ينبغي أن يعني تفرقنا عنهم ولا تجمعنا بهم. ماذا أقول في الجواب عن ثلاثة أسئلة في هذا الصدد؟ نحن خطنا الذي نسير عليه وهو على هدي من كتاب كتاب الله وسنة رسول الله إن شاء الله هو أن نبذل الجهد استطاعتنا لجمع كلمة المسلم، أن نعمل كل ما بوسعنا على جمع كلمة المسلمين. لكن جمع كلمة المسلمين كيف تكون؟ بأن نضع المعتصمات الكبرى التي تمثل دين الله عز وجل والتي لا بد منها لكي نكون مسلمين صادقين، فننبه بعضنا بعضا إلى الاعتصام به. هذا هو الفرق، وليس طريقة جمع الشمل أن أغمض عيني عنك وتغمض عينك عني فأتجاهل أخطاءك مهما بلغت وتتجاهل أخطائي مهما بلغت. لا، هذا لا يجمع صفا ولا يبني مجتمعا إسلاميا متماسكا. إنما الطريق النقد الإيجابي البناء الهادف إلى أن نجمع المسلمين جميعا على المعتصمات الأساسية لدين الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضينا أن نترك الطريق الثاني الجعفريني ولا الزيدي. ما هي الأشياء التي تهدد بخروج أي فئة من الفئات عن حظيرة الإسلام؟ نمسك قاعدة أو قائمة المعتقدات الأساسية، نلح عليه ونركز عليه. وفيما يتعلق بأهل السنة والشيعة عندنا نقاط أساسية نلح عليها كما قلت وفي كل مناسبة، فإن اجتمعنا عليها فما وراء ذلك جلل، يعني بسيط. أولا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم فوق النقد، لأن المصطفى قال فيما صح عنه: الله الله في أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، علما بأن هذا لا يمنع كونهم غير معصومين. يعني ولو الواحد يخطئ ولو الواحد قد ينزلق، لكن بالتم كانتهم عند رسول الله عالية. ينبغي أن نقول هذا الكلام. يعني مين؟ أضربكم مثل بماعن الذي طوى رجل من الصحابة بكلمة سيئة عنه فغضب رسول الله وقام فاختطب وقال: والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. فهذا إذا كان دفاع رسول الله عن ماعن، فكيف يكون دفاع رسول الله عن بقية أصحابه المعروفين الخلفاء الراشدين والآخرين؟ هذا شيء. نعلم يقينا أن خلافة هؤلاء الأئمة تمت وبإجماع، فأبو بكر تم الإجماع على خلافته، سيد عمر تم الإجماع على خلافته، عثمان تم الإجماع على خلافته، وكان سيدنا علي فيمن بايع هؤلاء جميعا. هذا واقع نبيحوا عليه. نعم، أمهات المؤمنين زوجات رسول الله أي كلمة سوء في حقهم تسري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صادقا في الغيرة على شخص رسول الله وإبعاد السوء عن رسول الله فمن الطبيعي جدا أن يبعد السوء عن زوجات رسول الله. شيء معروف وكلكم يعلم هذه الحقيقة. الأمر الرابع، آل بيت رسول الله هم عيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيون أصحاب رسول الله، ومن لم يمتلئ قلبه بحب آل بيت رسول الله لا بد أن نشعر أن هنالك ريبة في إسلام وإيمان. فيما يتعلق بالخصومة والحرب التي قامت بين معاوية وعلي رضي الله عنه، المسألة هنا العاطفة الإيمانية والإسلامية تأبى إلا أن تفرض علينا اتجاهنا بعواطفنا نحو آل بيت رسول الله. قط هذه المسألة لسنا مخيرين فيها. بعد هذا، بعد هذه النقاط التي نتكلم فيها، في نقاط اجتهادية، والله صحيح الخلاف تمت لأبي بكر وعمر وعثمان، لكن إن قال قائل أنا في اجتهادي أن علي كان أولى بالخلافة من أبي بكر، هذا اجتهادك، وماذا عسى أن يطير اجتهادك هذا بنية الإسلام؟ أنا ليش يا عمي لحتى أكبر الأمور بدون موجب؟ ألم تتفق معي وأتفق معك على أن الخلافة تمت لأبي بكر ثانيا؟ وأن عليا بايع، وأن عليا بايع عمر، وأن الناس بايعوا عمر وعثمان أيضا. طيب هذا يكفي. أنت ترى أن الخلافة كان ينبغي أن تكون لعلي دون أبي بكر، معلش أنت مجتهد، وأنا اجتهد أنه لا، ما تم هو الصحيح أيضا اجتهاد، وهذا لا يضير تعاونا بين مسلم ومسلم، لأن المسألة اجتهادية في هذه القضية، لكن على ان نعلم ان الخلافة قد تمت فعلا لابي بكر، وان الاجماع قد تم على هذا، وهذا حصل. نعم، اذا قال قائل ان عليا كان اولى من معاوية بالملك بالخلافة، طيب اجتهاد، قد اوافقه وقد لا اوافقه، وقد رأينا ان في الائمة الاربعة من قالوا ان الخلافة كانت ينبغي ان تكون في جانب سيدنا علي رضي الله عنه لا معاوية. نعم، هذه النقاط نلح عليها ونذكر بها، وانا عندما التقي مع اي فئة من اخواننا اقول هذا الكلام بصراحة بصراحة، لكني لا اقولها متشنجا ولا اشنها حربا، ولكن اقول هذا الكلام من منطلق السعي الى جمع الشمل، لكن جمع الشمل بده اتفاق على ركائز على اسس، لا بد من ان نلتقي عليه. واضح هذا الكلام بما اعتقد؟ طيب اذا كان هذا الموضوع بهذا الشكل فانت امشي على هذا الاساس. اذا ما رأينا الاخرين اتفقوا معنا على هذا، ما الذي بقي؟ طيب الاخ احد الاخوة يقول انه يلحقون النقيصة بامهات المؤمنين، مرفوضا مرفوضا، لكن نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، يعني انا لست مكلفا ان انبش السرائر، واذا قيل لي لا نحن نجلهن ونقدرهن، لا يجوز لي ان اقول لا 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 انتم عندكم تقييد، انتم لا تفعلونها، هذا اتركه لمحكمة رب العالمين، الاله لا تخفى عليه السرائر ابدا، نحن نتعامل بالظاهر. نعم، هذا ما نقوله، ولكن دائما نحذر ودائما ننبه، وهذا ما نقوله في كل حال. بالنسبة للفقه فعلا احكام تطبيقية هذه، وليست امورا اعتقادية. نعم، وهذه الاحكام التطبيقية احد في إيه؟ اما انها فعلا وردت وباسانيد صحيحة عن آل بيت رسول الله، مثل سيدنا علي، سيدنا الحسن، حسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، نعم، شو بدك أحسن من هيك؟ خذ واتكل على الله، ما في مانع أبدا، إذا كان السند صحيح، وهذا ما نشرته فيما ننقله عن الشافعي، وعن الإمام أحمد، وعن كل شيء أشياء ننقله عن الشافعي، لا ما صحيح. نعم، لكن إن قيل لك عن جعفر الصادق شيء وما صح هذا الامر، فالامر عائد الى الرجل ليجتهد ولينظر. نحن نوفي بان لا ناخذ من امام ايا كان، لا الاوزاعي، لا سفيان الثوري، لا الليث بن سعد، لا الامام مالك، ولا احد، ولا احد، ولا جعفر الصادق، الا اذا تثبتنا من الروايه، ومو نحن بنتسبب، نحن جماعه مقلدين، نشوف مين ائمة الحديث الذين اختصوا بهذا الامر تثبتوا في النقل واخذوا هذا الموضوع. هل مثلا جعفر الصادق اسمه في الثقات ومسلم يروي عنه ومالك يروي عنه نعم ويحيى بن معين يروي عنه ويوثقونه، فانت بس كون على يقين ان سيدنا جعفر الصادق قال هذا الكلام او لا. اذا الانسان ضعف عليه السبل فليسأل عن من يلقى الله عز وجل ثاني، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتولى الامور يتولى الامور. ولكن اريد ان اقول رسالتنا نحن ايها الاخوة في هذا العصر وفي كل عصر، ما هي؟ جمع كلمة المسلمين، جمع كلمة المسلمين، وجمع كلمة المسلمين عن طريق الاسلام مو عن طريق الكلام. يعني انا اذا ما في موجب للتكفير لا اكفر، لا اكفر، لان هذا التكفير يشق عصا المسلمين. انا اذا وجدت اخطاء من شانها ان تثير فتنة وتثير شقاقا، توحيدي للمسلمين يقتضي ان احذر من هذه الاخطاء، احذر منها لا اسكت عليها. بيجوز واحد سطحي النظر يقول لا انا بروح اسكت مشان حتى ما تثير خلاف وشقاق بين المسلمين. العكس، اذا كانت هذه الغلطة خطيرة لابد ان تنبه اليها. مثلا بعض اهل العلم هنا يأبون الا ان يلقنوا العوام من الناس صيغة جديدة في الصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد ووالديه ووالديه كما صليت على ابراهيم او والديه واصحابه مثلا. طيب نسكت عن هذا والام نتكلم؟ نتكلم ونحذر وننبه، لاننا ان سكتنا سارت فتنة. وقالت فعلا مشاكل، قامت ناس قالوا يا اخي منين جبت هذه الصيغة؟ ما سمعنا لا البخاري جابها لا مسلم جابها لا ولا اي ملي من الملل الاسلام ذكر ذلك. وقام صراع البلد تكلم في هذا الموضوع. اذا ننبه عامة الناس حتى لا يتمزق المسلمون ويضيعوا عن ميزان رشدهم الى ان هذا خطأ وهذه بدعة واياكم منها. وبيجوز واحد يسمي بها حرب شعواء يصطفل، لكن انا اقول وهذا ينبغي ان ننبه. وهذا يمكن جماعة هذه عم نحكيها جماعة باسم التطوف يقولون هذا الكلام، ومع ذلك نحن نعبد. الذي قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام من قال انه سحر كما قال البخاري ان اليهودي حاول سحره فقد كفر، الكلام متى ما انتشر بين الناس خوف او قبض ورد واخذ وعطاء، لا صحيح لا مو صحيح، والخصومات والشقاق وما الى ذلك. بماذا نعتصم ونفر من هذه الفتنة؟ بحبل الله. ما هو حبل الله؟ ما اجمع عليه المسلمون ان رسول الله قد سحره لبيد بن الاعظم ولكن عاد سحره لطمة في وجهه، هذا ما قاله العلماء جميعا. نعم، وبناء على ذلك نحن نقول لا نغلو، لا نغلو فيه، ونسير في الخط الوسط، ونحاول جهد استطاعة ان نحارب عصبية الطرفات بمحاربة عصبيتنا. متى حاربت عصبيتي عصبيته كمان تخمر، متى ما هيجت عصبيتي عصبيته بدك هيك، ما في كلام. نعم، هذا هو جوابنا على سؤالك الاخ. اما الاخ الذي يعود اخيرا يسألني عن موضوع طلاق زواج المحلل، انا ذكرت كلام واضح، قلت عند الامام الشافعي وعند الامام ابي حنيفة وكثير من الفقهاء الزواج اذا كان اثناء العقد صيغة الايجاب والقبول خالية من القيود خالية من الشروط، زواج صحيح باركانه وشروطه فالعقد صحيح، وان اضمر الزوج انه سيطلقها بعد حين، وان قصد بذلك ان تحل للزوج الاخر، وان كان قبل يومين صار في مراوغة بين هذا الزوج وبين الزوج السابق للمرأة كله لا مانع والعقل صحيح عند الامام احمد باطل. هذا ما قلنا. نعم. كنا نتكلم عن المذاهب الاخرى وتكلمنا عن مذهب الزيدية ومذهب الجعفرية، وقلنا ان الجعفرية ينتسبون الى من؟ الى سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. وقلت ان جعفر الصادق تلقى عليه الامام ابو حنيفة واخذ عنه الامام مالك واخذ عنه كل المسلمين الذين كانوا في ذلك العصر، وهو اخذ من كثير منهم. ولو انك لاحظت وضع ذلك العصر لوجدت المسلمين كلهم كتلة واحدة. اقرأوا ذلك التاريخ تجدون هذه الحقيقة، ما في هذا التفرق وهذا التكتل وهذه المذهبية بالشكل الموجود الان اطلاقا، رغم انه جعفر الصادق هو كما يقولون ينبوع هذا المذهب. واروي لكم في هذا ما يرويه علي بن الجعد عن زهير بن معاوية عن ابيه، قال ابي لجعفر رضي الله عنه ان جارا لي يقول انك تتبرأ من ابي بكر وعمر، فقال له جعفر رضي الله عنه وقد اخذته الحدة: تبرأ الله من جارك، اني لارجو ان ينفعني الله بقرابتي من ابي بكر. ومن المعلوم ان جعفر الصادق والدته يرتفع نسبها الى ابي بكر من ناحيه امها ومن ناحيه ابيها، يعني والده جعفر الصادق زوجة سيدنا محمد الباقر والدته، والدها من اولاد ابي بكر وامها من اولاد ابي بكر. ولذلك كان يقول معتزا: لقد ولدني ابو بكر مرتين. نعم. وقال حفص بن غياث فيما صح، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: ما ارجو من شفاعة علي شيئا الا وانا ارجو من شفاعة ابي بكر مثله. نعم. هذا الكلام يزيدنا تنبها الى الحقيقة التي قلتها وازيدها تعميقا الان. فنحن نعمق هذه الجوانب الايجابية ونرجو الله ان تذوب الجوانب السلبية التي تكاثرت كأخطاء مع الزمن. هذه تزول وتذوب ان كنا حكماء وان كنا مخلصين لدين الله، لا بالصمت بل بالتنبيه وبالحوار وبالتمسك بالينابيع. نعم. المذاهب الاخرى، هنالك مذاهب اخرى تسمى مذاهب بائده، مثل مذهب الاوزاعي، مثل مذهب الليث بن سعد، مثل مذهب سفيان الثوري، اسمها مذاهب بائده. كيف ظهرت وانتشرت؟ لكن المذاهب الاربعه طغت عليه فذابت في ضرام المذاهب الاربعه. الاوزاعي مثلا، الاوزاعي عبد الرحمن بن محمد الاوزاعي ولد في بعلبك سنة 88. نعم. واخذ الحديث ومهر به، وكانت خطته تقريبا هي خطة الامام الشافعي، كان من اهل الحديث وكان من اهل التمسك به وكان لا يأخذ بالقياس الا عند الضرورة. نعم. وقد انتشر مذهبه في بادئ الامر في الشام، وكانت القضاة في الشام يقضون على مذهب الامام الاوزاعي. واذا قلنا الامام الاوزاعي لا يعني هذا ان تجد مذهبا خامسا بينه وبين المذاهب الاربع الخوارج، بل اذا نظرنا وجدنا ان معظم الاحكام التي تبناها الامام الاوزاعي متفقة مع المذاهب الاربع، بل لن تجد رأيا له الا وهو متفق مع مذهب من هذه المذاهب الاربع قطعا، يعني ما في رأي خاص هكذا لم يوافق لا الأوزاعي ولا لا مالك لا شافعي لا إمام أحمد لا إمام أبي حنيفة، لم تجدها. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أن مذهب الشافعي انتشر في أطراف الشام فيما بعد، فلما انتشر فيما بعد يعني بعد قرن من الزمن، زادت خصائص مذهب الإمام الأوزاعي في تيار مذهب الإمام الشافعي. وكان الإمام الأوزاعي انتقل مذهبه إلى الأندلس عن طريق بقايا الأمويين الذين رحلوا إلى الأندلس، ولكن أيضا مذهب الإمام الأوزاعي في الأندلس ذاب في تيار مذهب الإمام مالك هناك. والسبب كثرة التلاميذ وشهرة الإمام والمدونات، والمدونات التي انتشرت هنا وهناك. ما حصل بالنسبة لمذهب الإمام الأوزاعي هو ما تم بالضبط بالنسبة لمذهب الليث بن سعد في مصر. فمذهب الليث بن سعد قريب جدا من مذهب الإمام مالك، وكان بينهما مراسلات مستمرة، لكن فيما بعد انتشر مذهب الإمام مالك في مصر عن طريق تلاميذه، فذاب وانطوى مع الزمن مذهب الليث بن سعد. كذلك سفيان الثوري، نعم، كذلك مذهب داود الظاهر الذي ولد في القرن الثالث في الكوفة، وكان شديد الحب للإمام الشافعي وشديد التعلق بمذهبه، لكن اختلف عنه في بعض الأمور. كان يأخذ بظواهر النصوص إلا ما تم الإجماع على تأويله، وكان يرفض القياس رفضا باتا. فمن هنا ظهر لمذهبه منحى مستقل، لكن بعد قرنين من الزمن ذاب هذا المذهب أيضا، لأن الناس والعلماء أوسعوه نقدا وأوسعوه تخطئة. القياس إجمالا لا، هذا لا يكون، المذاهب الأربعة اتفقوا على القياس، نعم، ولذلك ذاب هو الآخر. هذه كلمة مختصرة جدا في قصة المذاهب الأخرى التي بانت وذابت، والمذاهب التي استمرت على يقين إلى عصرنا هذا هي هذه المذاهب الأربعة، دونت تدوينا صحيحا وقدمت خدمة كبرى، ومعتمداتها من الأحاديث متقيدة كل التقيد بضوابط التحديث، بضوابط الإسناد، متى يكون السند صحيحا ومتى يكون آحادا ومتى يكون متواترا، نعم. ولذلك سوف نعود بعد هذا الكلام إلى الزبدة التي نريد أن نجنيها، وهي هل يجب أن نقلد إماما من هؤلاء الأئمة، وهل يجوز أن لا نقلد واحدا منهم، وإذا قلدنا فهل يجب أن نمسك بثلاثين إمام من الأئمة ولا نستبدل به غيره، نعم، وهل يجوز لنا أن نلفق، نعم. كل هذا سنبحثه بناء على انتهائنا من دراسة المذاهب بالشكل الذي ذكرناه، ثم ننتقل إلى الدور الخامس والذي يليه. الحمد لله.